وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث من لا يصلي الوتر لا تقبل شهادته؟ لا أعلم حديثا، وإنما هي مقولة للإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى هذا، أن الذي لا يصلي الوتر كان يقول هذا رجل سوء ما ينبغي أن تقبل شهادته، هذا رجل سوء ما ينبغي أن تقبل شهادته. هذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله، نعم ثابت من قول الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول هذا رجل سوء ما ينبغي أن تقبل شهادته. أما أنه من الأحاديث ما يعتبر من الأحاديث. قال: ما حكم من يقول بعد إقامة الصلاة حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله؟ هذا من المحدثات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول السائل: رجل صلى صلاة المغرب فأدرك الإمام في الركعة الثانية، والإمام نسي فزاد ركعة بعد الركعة الثالثة، والرجل على هذا الحاصل صلى ثلاث ركعات ليسلم معه، أم ماذا يفعل؟ هذه المسألة مما تنازع فيه العلماء ما يتعلق بالمسبوق. إذا سهى الإمام وزاد ركعة فهل له أن يصلي تلك الركعة التي هي من تمام صلاة المسبوق وزيادة في صلاة الإمام، التي هي من تمام صلاة المسبوق وزيادة في صلاة الإمام؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. فمن أهل العلم من يرى مشروعية المتابعة، ومن أهل العلم من لا يرى مشروعية المتابعة، والأقرب عدم مشروعية المتابعة، وذلك لأنها خطأ وفي حكم الشيء الباطل واللغو في حق الإمام، فلا يتابع الإمام على ذلك، وإنما على هذا المسبوق إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة أن ينوي مفارقة الإمام ويأتي بركعة مستقلة، ينوي مفارقة الإمام ويأتي بركعة مستقلة ولا يتابع الإمام على تلك الزيادة، وإن كانت تلك الركعة إن صلاها المسبوق فهي من تمام صلاته، لكنها زيادة في صلاة الإمام وهي في حكم الشيء الباطل والشيء الملغي، فلا يتابع الإمام على ذلك. يقول: في بعض المساجد المؤذن عبارة عن تسجيل صوت عند دخول الوقت يؤذن تلقائيا، فما الحكم في هذا؟ هذا الفعل من المحدثات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يصح الأذان بذلك، لا يصح الأذان بذلك، ولا يقام الأذان ويتم بهذا الفعل. وتلك المنطقة إذا صلوا على ذلك الأذان فهم صلوا بغير أذان، تلك المنطقة إذا صلوا على هذا الأذان المسجل بالصوت فقد صلوا بغير أذان، فإن الأذان الذي في المسجل ليس هو أذان ذلك الوقت، وإنما هو أذان ماض يحكي أمرا ماضيا، قد يكون قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10 سنين أو أكثر من ذلك أو أقل، فهو إنما يحكي أمرا ماضيا، فليس هو أذان الوقت، وإنما يحكي أمرا ماضيا. ولا بد لكل صلاة من أذان حاضر ومن مؤذن يؤذن في كل صلاة، ولا يكتفى بحكاية ما حصل في الأزمان الماضية. وفتح هذا الباب للناس فتح باب شر. ما تأتي إلا أيام ويبقى المسجل هو الإمام يصلي بالناس وهو الخطيب في الجمعة، يضع المسجل في المنبر وهو الخطيب، خطيب قبل 10 سنين يخطب بهم في كل وقت، وإمام قبل 10 سنين يصلي بالناس في كل وقت. فهذا الفعل من المحدثات ومن الأفعال الباطلة، يعني هذا الفعل المحدثات ومن الأفعال الباطلة التي لا تجوز. يقول السائل: امرأة تطهرت من الحيض فهل يلزمها الغسل قبل أن يجامعها زوجها أم يكفيها الوضوء؟ هذه المسألة بما تنازع فيها العلماء، فمن أهل العلم من قال إذا توضأت فلزوجها أن يجامعها، ومنهم من قال إذا ما اكتفت بغسل الدم بغسل فرجها من الأذى جاز لزوجها أن يجامعها، ومنهم من قال لا يجوز له إلا إذا اغتسلت. وهذا هو القول الصحيح، أنه لا يجوز له أن يجامع إلا إذا اغتسلت. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، أي بانقطاع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فالمراد بتطهر الاغتسال كما في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. فالطهارة من الحدث الأكبر المراد بها الاغتسال، الطهارة من الحدث الأكبر المراد بها الاغتسال. فلما ذكرت الجنابة وهي من الحدث الأكبر، وقال الله سبحانه وتعالى فيها: وإن كنتم جنبا فطهروا، حملها العلماء على الاغتسال. وهكذا التطهر المعلق بحدث الحيض، التطهر المعلق بحدث الحيض هو كالتطهر المعلق بحدث الجنابة. فالتطهر من حدث من الحدث الأكبر هو الاغتسال. فقال الله عز وجل: فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا، وأما القول أي إذا توضأنا أو غسلنا فروجهن فهو قول ضعيف. نعم قول ضعيف، فإن التطهر كما عرفنا إذا ما علق بحدث أكبر فالمراد به ما يرفع ذلك الحدث وهو الاغتسال، كتطهر المعلق بالجنابة المراد به الاغتسال. يقول السائل: في صلاة المغرب في الركعة الأولى نسأل الإمام أن يجهر بالقراءة فذكر أثناء قراءته ثم جهر من حيث ذكر ثم سجد للسهو قبل السلام، هل فعله صحيح؟ هذا الذي ينبغي له أنه يجهر من حيث ذكر ولا يبدأ القراءة من أولها. نعم، فما فعله فهو صحيح. وأما سجود السهو فلا يلزم، سجود السهو لا يلزم، لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة، الجهر والإسرار من سنن الصلاة، فلا يلزمه سجود السهو من حيث الإلزام، فلا يجب عليه ذلك. وما فعله يعتبر صحيحا، فإذا أسر بقراءة الفاتحة حتى وصل إلى نصفها ثم تذكر أنه في صلاة جهرية لا يعيد قراءة الفاتحة من أولها فيكرر الفاتحة أو يكرر بعض آية الفاتحة، وإنما يجهر من الموضع الذي انتبه له ويستمر في صلاته. يقول السائل: ما هو القول الراجح في العقيقة، هل الوجوب أم الاستحباب؟ العقيقة تنازع فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، واتفق الأئمة الأربعة على استحبابها، وذهب بعض السلف إلى وجوبها كالحسن البصري وكغيره من أئمة السلف، والذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء من استحبابها، والصارف للأدلة الواردة في الأمر بها ما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولد لأحدكم مولود فأحب أن يعق، فأحب أن يعق، وذكر الحديث. وتعليق الشيء على المحبة دليل على عدم لزومه، تعليق الشيء على المحبة دليل على عدم لزومه، هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. يقول: ما حكم النعي والإخبار بموت أحد الناس في المسجد عن مكبرات الصوت والدعوة إلى الصلاة عليه؟ لا يشرع من هذا الفعل، وليس له مستند من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والذي ورد في ذلك إنما هو في صلاة الكسوف، نادى المنادي فيها الصلاة جامعة، وإلحاق صلاة الكسوف، صلاة الجنازة بصلاة الكسوف إلحاق غير صحيح، فإن مقتضى ذلك كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، مقتضى النداء كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فليس لنا أن نفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام مقتضاه. يقول السائل: ما هو الراجح في سترة المصلي؟ هل الوجوب من الاستحباب؟ ما يتعلق بسترة المصلي، من تقدم من أهل العلم ذهبوا إلى استحبابها، هذا المعروف عن المتقدمين من أهل العلم، حتى نقل الحافظ ابن رشد في كتابه بداية المجتهد اتفاق العلماء على استحبابها، ذكر اتفاق العلماء على استحبابها، هذا المعروف عن من تقدم من أهل العلم. وإنما ينقل القول بوجوبها عن بعض المتأخرين كأمثال العلامة الشوكاني رحمه الله، وهكذا بعض من جاء بعده من العلماء المعاصرين. وأما ابن حزم فليس له قول ظاهر في الإيجاب، بل له قول شام في المسألة. ابن حزم الظاهري في المحلى يرى أنه ليس للمستتر خلف السترة أن يبتعد عنها إلا مقدار ممر نشاة أو ثلاثة أذرع، فإذا ابتعد عن السترة زيادة على هذا المقدار ونوى أن ذلك الشيء الذي اتجه إليه سترة أن صلاته باطلة، وإذا لم ينويها سترة فصلاته تامة، إذا لم ينويها سترة صلاته، إذا ابتعد عن السترة أكثر من ممر الشهر أكثر من ثلاثة أذرع، فإن نوى أنها سترة يقول صلاته باطلة مع هذا الابتعاد، وإذا لم ينويها سترة فصلاته صحيحة تامة، وهذا قول شاذ ليس له في ذلك مستند صحيح ولا سلف في ذلك. والأدلة الواردة في في الباب التي تمسك بها من قال بالوجوب كالعلامة الشوكاني وبعض أهل العلم المعاصرين لها دلالة قوية، كحديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في السنن كأبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفيه الأمر فليصلي إلى سترة، وإسناده حسن من طريق محمد بن عجلان، هو حسن الحديث. ومن لم يرى الوجوب يحتج بحديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى منى، صلى في منى إلى غير جدار، صلى في منى إلى غير جدار. فهناك من أهل العلم يقول نهي الجدار لا يلزم نهي السترة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى العنزة. هنا من يقول أراد ابن عباس نفي السترة في قوله صلى إلى غير جدار، أراد نفي السترة وليس بصريح، أي ليس بصريح في نفي السترة. فالقول بالوجوب له قوته، لكن المسألة تحتاج إلى سلف، نعم تحتاج إلى سلف في المتقدمين. والمعاصرون مختلفون، منهم من يرى الوجوب كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل، ومنهم من يرى الاستحباب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة الشيخ الفوزان وجماعة من المعاصرين. والقول كما عرفنا الوجوب يحتاج إلى شيء من السلف، لأن ابن رشد ينقل الاتفاق، يقول اتفق العلماء على استحبابها. يقول السائل: ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى؟ لا يستحب هذا الفعل، وإن ذكره كثير من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، فإن ذلك مبني على ما لا يثبت. وما جاء في تأذين النبي عليه الصلاة والسلام في أذن الحسن عند ولادته، الحين ورد في ذلك لا يثبت. وأقوى حديث في الباب حديث أبي رافع عند الترمذي، وهو حديث ضعيف لا يثبت. وهناك أحاديث واهية في الباب كحديث الحسن بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولد لأحدكم مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى حفظ من أم الصبيان، حفظ من أم الصبيان. حديث كما يقول شيخ الألباني رحمه الله موضوع، جاء عند أبي يعلى وعند غيره، عند ابن السني وعند غير هؤلاء، إلا أنه حديث من أحاديث الموضوعة. وهكذا حديث ابن عباس في تأذين النبي عليه الصلاة والسلام في أذن الحسن الذي جاء في الشعب أيضا يحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع، فلا يثبت في ذلك حديث فيما أعلم، لا يثبت في ذلك حديث فيما أعلم. وإن كان بعض العلماء قوى هذه الأحاديث ورأى أن الحديث يثبت بمجموع هذه الطرق من غير نظر في أسانيدها، فإنها من نعم فإنها غير حديث أبي رافع من طرق الوضاعين، فيها بعض الوضاعين، فبعضهم أول أحاديث من غير أن ينظر في أساليبها، والصحيح أن ذلك لا يثبت، نعم لا يثبت ذلك ولا تثبت السنة في مثل هذه الأحاديث. نكتفي بهذا والحمد لله.